إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان الآية التي فيها سر الخلق والأمر، فما خلق الله تبارك وتعالى الخلق ولا أمر بالأوامر ولا نهى عن النواهي إلا لأجل مضمون هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. فلو استفرغ الإنسان وسعه في بيان أسرار هذه الآية، فعرف وعمل بمقتضى هذه المعرفة، فإنه يكون قد وقف وأصاب مراد الله تبارك وتعالى بخلق الخلق والأمر بالأمر. ومما يبين هذا قطعة من كلام ابن القيم رحمة الله عليه، حيث ذكر فيما معنى كلامه أن خروج الإنسان عن الخسارة اللازمة له إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح. الخسارة ملازمة للإنسان كما قال الله تبارك وتعالى: إن الإنسان لفي خسر. فلا خروج له عن هذه الخسارة إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. قال: ولا يكون ذلك، أي العلم النافع والعمل الصالح، ولا يكون ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره، وأن ذلك يعني الإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره، وأن ذلك في فاتحة الكتاب التي لا يقوم غيرها مقامها ولا يسد غيرها مسدها. فإذن العناية بفاتحة الكتاب له أصل في كلام علمائنا رحمة الله عليهم، وقد بينا أو لخصنا الكلام على إياك نعبد وإياك نستعين في نقاط. فذكرنا النقطة الأولى: إياك نعبد وإياك نستعين، شفاء. النقطة الثانية في بناء فاتحة الكتاب وكيف بنيت، وأن آخرها مبني على أولها. هذا ملخص من عندي. النقطة الثالثة أن هناك طوائف من الناس لا يشركون بالله في ربوبيته، لكنهم يشركون بالله في إلهيته، فيكون لهم نصيب من نعبدك وليس لهم نصيب من إياك نعبد. الرابعة أن فيها رد على الجبرية. الخامسة أن فيها إثبات النبوة. السادسة أن هاتين الكلمتين إياك نعبد وإياك نستعين هما سر الخلق والأمر. السابعة أن العبادة والاستعانة المتضمنتين في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة والاستعانة اقترنا في غير ما موضع من كتاب الله عز وجل. الثامنة لماذا قدمت العبادة على الاستعانة. التاسعة أن أي عبودية لله تبارك وتعالى محفوفة بإعانتين، إعانة قبلها وإعانة بعدها على عبودية أخرى. العاشرة لماذا قدم المعبود والمستعان على الفعلين إياك نعبد إياك نستعين. الحادية عشرة لماذا أعيد إياك، إياك نعبد وإياك نستعين. الثانية عشرة فانقسام الناس في العبادة والاستعانة إلى أربعة أقسام. الثالثة عشرة أنه لا يكون العبد متحققا بإياك نعبد إلا بأصلين عظيمين هما الإخلاص لله عز وجل ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي انتهينا إليه. فالآن نقول النقطة الرابعة عشرة، النقطة الرابعة عشرة في ملخص الكلام على هذه الآية العظيمة، ارحمك الله. النقطة الرابعة عشرة تتعلق بأفضل العبادات وأنفعها. لو قيل لك ما هو أفضل العبادات وأنفعها للعبد، أهي العبادة الشاقة؟ يعني إنسان مثلا وجد عبادة سهلة وعبادة شاقة، قال لا أنا أفعل العبادة الشاقة هذه، فهذا يرى أن العبادة الشاقة هي العبادة المفضلة والنافعة. ومن الناس من يرى أن أفضل العبادات أن يعتزل هذه الدنيا ويعتزل الناس ويتخذ صومعة كصومعة النصارى ويعتزل. هناك طوائف من الناس ترى أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد للغير، فيرى أن رعاية الأيتام والقيام على الأرامل وجمع الصدقات وتوزيعها على الناس هذا أفضل العبادة. وهناك صنف من الناس يرى أن العبادة غير كل ما تقدم. فنريد أن نعرف يعني اختلاف الناس في أنفع العبادات وأفضل العبادة. فنقول بإذن الله تبارك وتعالى اختلف الناس في أفضل العبادات وأنفعها. الصنف الأول عنده أفضل العبادات أشقها وأصعبها، عنده أفضل العبادات أشقها وأصعبها. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها في الحج أجرك على قدر تعبك أو نصبك أو نفقتك، قال أجرك على قدر نصبك. قالوا فإذا أفضل العبادات وأنفعها ما كان فيه صعوبة ومشقة. هذه طائفة. الطائفة الثانية قالوا أفضل العبادات الزهد في الدنيا وطرح الاهتمام بها. وهؤلاء قسمان، يعني أهل الضرب الثاني قسمان. العوام منهم، العوام من الذين يفضلون الزهد على بقية العبادات جعلوا الزهد غاية، جعلوا الزهد غاية. والخواص منهم قالوا ليس غاية في ذاته وإنما هو مقصود لغيره، يعني هو يزهد من أجل شيء آخر، لا يزهد لأجل الزهد وإنما لأجل شيء آخر. طيب ما هو هذا الشيء الآخر؟ قالوا لأن هذا الزهد يكون سببا في عكوف القلب على الله والاشتغال بمرضاته، قالوا فهذا هو الزهد الذي هو مقصود لغيره. لأن الإنسان إذا كان زاهدا في هذه الدنيا فهذا يجعله عاكف القلب على الله عز وجل ومشتغلا بمرضاته. الصنف الثالث قالوا أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعد، يعني نفع متعد للغير، كالاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم. كان في نيته أن يصلي ركعتين الساعة 10 بالليل، قال أقوم أصلي ركعتين لله عز وجل. طرق عليه الباب إنسان قال له يا فلان تعال نزور أخانا المريض، أخونا الفلاني له حاجة وله فاقة، تعال نتشاور في قضائها له. قال خلاص أترك الركعتين، لأنه يعتقد أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد. وهؤلاء لهم أدلة، وهؤلاء لهم أدلة، 1، 2، 3، 4، 5 أدلة. هؤلاء لهم أدلة. فمن أدلتهم قالوا قوله صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. فنقول لهم هذا حديث ضعيف جدا، ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 3590، ولكن لا نظلمهم، فإن لهم حديثا صحيحا بمعناه، فإن لهم حديثا صحيحا بمعناه. إيش هو؟ الخلق كلهم عيال الله، ولكن لهم حديث صحيح بمعناه، وهو في الصحيح برقم 427 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. فهذا الحديث يعني لهم. الدليل الثاني قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طيب وكيف تهدي إنسان؟ نعني هداية الإيش؟ هداية الدلالة والبيان والإرشاد. قالوا هذا يحتاج منا إلى أن نطلب العلم، هذا يحتاج منا إلى أن نطلب العلم، فبدل أن أقضي ليلة كاملة في قيام الليل لا، أنا أقضيها في تعلم المسائل حتى يتأتى لي دعوة الناس إلى هذا الدين. هذا في الحقيقة مسألة مهمة. فهم قالوا هذا، قالوا هذا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فهذا فيه نفع متعد للغير. الثالث احتجوا بأحاديث فضل العلم على العبادة، احتجوا بأحاديث فضل العلم على العبادة، وهي 3 أحاديث في صحيح الجامع متتالية من رقم 4213 إلى 4215 أحاديث فضل العلم على العبادة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة. عبد الله خذ إبراهيم واطلعه فوق. الدليل الرابع: احتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، بخلاف صاحب النفع المتعدي، بخلاف صاحب النفع المتعدي. فلو كان عالما وترك كتب علم فهذه باقية له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو إيش؟ أو علم ينتفع به. الدليل الخامس: احتجوا بأن الأنبياء بعثوا بنفع الخلق والإحسان إليهم لا بالخلوات والانقطاع والترهب. قالوا: الأنبياء بعثوا بنفع الخلق والإحسان إليهم لا بالخلوات والانقطاع والترهب. قالوا: ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء النفر الذين هموا بالإيش؟ الذين هموا بالانقطاع للتعبد. تعرفون القصة من حديث أنس في الصحيحين: أما أنا فكذا، وأما أنا فكذا، وأما أنا فكذا. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذا. فإذا هذا الصنف الثالث في مسألة أي العبادات أفضل وأنفع. الصنف الرابع، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. طبعا الذي يقرأ أدلة الصنف الثالث يقول: والله هذا أنفع العبادات، أحسن العبادات هذه. وهذا في الحقيقة يعني في عدم انتباه، وسوف تتضح لك المسألة إذا عرفت الصنف الرابع. هذا عنده أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. يعني إيش؟ أن يعبد الله عز وجل بالعبادة التي تفوت إذا لم تفعل في هذا الإيش؟ إذا لم تفعل في هذا الوقت. فيعبد الله عز وجل في كل وقت بالعبادة المطلوبة في هذا الوقت. ولتقريب ذلك نذكر المثال الذي ذكرناه الآن. إنسان قام يصلي ركعتين، الساعة 10 بالليل قام يصلي ركعتين، ترك عليه الباب فلان: تعال يا فلان نريد أن نزور أخانا المريض ونقضي له حاجته. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يذهب. لماذا؟ لأن هذه الحاجة ستفوت، لأن هذه عبادة الوقت المطلوب. وإذا رجع يصل، وإذا رجع إيش؟ يصل. طيب في أوقات السحر، في أوقات السحر العبادة المناسبة في هذا الوقت هو ذكر الله تبارك وتعالى، هو ذكر الله تبارك وتعالى، فيفعلها إذا لم تزاحمها عبادة أخرى، إذا لم تزاحمها عبادة أخرى. قال بيانا لهذا، قال: فأفضل العبادات في وقت الجهاء الجهاء، وإن آل الأمر إلى ترك الأوراد من صلاة وصيام. يعني لو كان له ورد في الصلاة والصيام والذكر وجاء وقت الجهاد نقول الجهاد أفضل، حتى لو آل الأمر إلى أن تترك أورادك من الصلاة والصيام والذكر. قال: والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب. سبحان الله. وهذا يعني الذين يعني يجهلون هذه المسألة تجد منهم عجب،
يأتيه الضيف فيهمله ويشتغل بالأذكار وبتحصيل العلم، ولا يدري المسكين أنه قصر في عبادة الإيش، في عبادة الوقت التي تجب عليه في هذا الوقت، وهي إكرام الإيش، إكرام الضيف. قال: والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والاستغفار وهلم جرا. قال: وهذا الصنف هم أهل التعبد المطلق، لأن هذا حر يمشي مع ليش، يمشي مع الوقت. وأما الذين قالوا أفضل العبادات النفع المتعدي، فهؤلاء مقيدون بعبادة النفع الإيش المتعدي. قال: وهذا الصنف هم أفضل، أو هم أهل التعبد المطلق، والذين قبلهم أهل التعبد المقيد. قال: هذا الصنف كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى. كلما لاحت له عبادة مناسبة للوقت يفعلها ويشتغل بها حتى تظهر له إيش، تظهر له عبادة أخرى. قال: فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره. قال: فإذا رأيت العلماء رأيته معهم، وكذلك العباد، وكذلك المجاهدين والذاكرين والمتصدقين وغيرهم. قال: هذا العبد من هذا الصنف هو العبد المطلق الذي عمله على مراد ربه. قال: ولو كانت لذته وراحة نفسه في سواه. إذن هذا ليس له هم إلا أن يرضي ربه، لأنه يقول في وقت سينقضي ولن يرجع مرة أخرى، فلا بد لي من عبادة الله عز وجل في هذا الوقت الذي إذا تركت العبادة فيه فاتتني العبادة ولم أتمكن من فعلها مرة أخرى. قال: فهذا هو المتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين. إذن من هو المتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين؟ هو العبد المطلق الذي عمله على مراد ربه ولو كانت لذته وراحة نفسه في سواه. قال: ملبسه ما تهيأ، ومأكله ما تيسر. فعلا، لأنه ليس له هم إلا إيقاع العبادة المناسبة في الوقت المناسب، فهو لا ينشغل لا بملبس ولا بمأكل. قال: مأكله ما تيسر، وملبسه ما تهيأ. قال: واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته. قال: ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خاليا، دائر مع الأمر حيث دار، دائر مع أمر الله عز وجل حيث دار. قال: يأنس به كل محق، ويستوحش منه كل مبطل. مثل هذا العبد المحق يأنس به، والمبطل يستوحش منه ولا يحب مجالسته. قال: كالغيث حيث وقع، وكالنخلة لا يسقط ورقها، وكلها منفعة حتى شوكها. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم النخلة مثلا لليش؟ للمؤمن. طيب، الشوك في النخلة يقابله إيش في المؤمن؟ الشوك في النخلة يقابله إيش في المؤمن؟ قال: وهو موضع، أي الشوك موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله، والغضب إذا انتهكت حرمات الله. قال: فهو لله وبالله ومع الله. هذا العبد هو لله وبالله ومع الله. قد صحب الله بلا خلق، وصحب الناس بلا نفس، بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين، يعني عن ما بينه وبين الله عز وجل. إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين، ليس بينه وبين الله عز وجل شيء، لأنه إذا جعل الخلائق بينه وبين الله انصرف بعض عمله للخلائق، فقال عزل الخلائق عن البين وتخلى عنهم. وإذا كان مع خلقه، إذا كان مع الناس، عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها. يدندن رحمة الله عليه حول كلمة الشيخ عبد القادر الجيلاني الشهيرة التي ينقلها عنه شيخ الإسلام مرارا وتكرارا في الفتاوى: كن مع ليش؟ كن مع الحق بلا خلق، وكن مع الخلق بلا إيش؟ بلا نفس. قال: فواها له، فواها له ما أغربه بين الناس. فعلا هذا العبد غريب، ما أغربه بين الناس، وما أشد وحشته منهم، وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه. فإذا عرفنا هذه المسألة وخلاصتها أن أنفع العبادات وأفضل العبادات أن تقوم في كل وقت بالعبادة المطلوبة في هذا الوقت، أن تقوم في كل وقت بالعبادة المطلوبة في هذا الوقت. النقطة الخامسة عشرة: في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها فما هي الحكمة وراء هذه العبادة؟ وما المقصود بهذه العبادة؟ ولماذا شرع الله تبارك وتعالى هذه العبادة؟ الله عز وجل يريد إتعاب خلقه أم ماذا؟ فما هي الحكمة من العبادة؟ وما هو مقصود العبادة؟ في ذلك اختلف طوائف المسلمين، فعندنا ثلاثة أقوال: قول الجبرية، وقول القدرية، وقول أهل السنة والجماعة في مقصود العبادة وحكمتها. فالجبرية ماذا قالوا؟ قالوا: لا حكمة وراء هذه العبادة، ولا منفعة وراء هذه العبادة. طيب إيش الأمر إذن؟ قالوا: هذا إنما هو امتثال للأمر، الله عز وجل قال افعلوا هذا فنحن نفعله بس. قالوا: القيام بالعبادة ليس إلا لمجرد الأمر ومحض المشيئة، الله عز وجل شاء هذا، وليس هناك حكمة ولا مقصود ولا منفعة. قالوا: وليست العبادة سببا لسعادة ولا نجاة في المعاش والمعاد. وليست العبادة تقر بها العين، هذا كله عندهم، ولا يجدون حلاوتها. ولذلك سموا العبادة يا شيخي، سموها تكاليف، يسمونها تكاليف، يعني أنت مكلف بهذا وبس، فسموا هذا تكاليف. قالوا: ولا محبة بين العبد والرب، فالعبد مجبور على فعل هذه العبادات وبس، لا يفعل هذه العبادات حبا لله عز وجل، لا يفعل هذه العبادات برهانا على محبة الله عز وجل، وإنما يفعل هكذا لأنهم جبرية والعبد مجبور على هذا. ولذلك أنكروا المحبة بين الله والعبد. وشيخهم الجعد بن درهم أنكر أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا يعني أحبه، بل جعله في أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، فأنكروا هذا. قالوا: وإنما الخلة هي الحاجة إلى الله، اتخذ الله إبراهيم خليلا يعني جعله محتاجا إلى الله. شوف كيف جعله محتاجا إلى الله. طيب أي إنسان مؤمن وكافر محتاج إلى الله عز وجل، فهؤلاء عجم لا يعرفون، لأنهم ما فرقوا بين الخلة والخلة، فإن الخلة بضم الخاء هي أعلى درجات المحبة، وأما الخلة فهي الإيش؟ فهي الحاجة. تقول الإنسان سد خلتي يعني حاجتي، فإذن الخلة هي الحاجة، وأما الخلة هي الإيش؟ هي المحبة. فقالوا اتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني جعله محتاجا إليه. كل هذا لأنهم ينكرون المحبة بين الله وبين العبد. فإذا هذا قول هؤلاء الجبرية أنه يعني لا منفعة للعبادة ولا هي سبب للنجاة في المعاش ولا المعاد، وإنما هذا محض التكليف ومحض مشيئة الله عز وجل. الثاني القدرية، القدرية على النقيض، قالوا هذه العبادات، العبادات هذه أثمان للثواب والنعيم، ثمن، يعني أنت تعمل ويكون لك على الله عز وجل حق أن يثيبك. تقول أنا أديت العمل، اعطيني الإيش؟ اعطيني الأجرة. هكذا فهم عندهم أن العبادات أثمان للثواب والنعيم. قالوا وهي بمنزلة استيفاء أجرة الأجير. قالوا ولذلك سمى الله ذلك أجرا وجزاء وثوابا، لأنه يثوب إلى العامل. واستدلوا بالآيات التي فيها هذا، الآيات التي فيها ذكر الأجر والجزاء والثواب، كقوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وبقوله تعالى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. واستدلوا بحديث إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فقالوا هذا الثواب هو يعني من كتوفية أجرة الأجير، فجعلوا الإيش؟ جعلوا الأعمال أثمان للثواب. قال فهذان صنفان متقابلان، الجبرية لا وزن للأعمال عندهم، لا وزن للعبادة ولا منفعة فيها عند الجبرية، وأما القدرية جعلوا الأعمال كل شيء، جعلوا الأعمال كل شيء، حتى إنهم من جراءتهم، تأمل هذا الكلام، قالوا الثواب بلا عمل، الثواب بلا عمل، يعني إذا أثاب الله عز وجل إنسانا بلا عمل، تفضل عليه سبحانه وتعالى وأثابه بلا عمل، قالوا الثواب بلا عمل تنغيص على العبد، قالوا الثواب بلا عمل تنغيص على العبد. ليش؟ قالوا باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن، قالوا لأن هذه صدقة عليه بلا ثمن، شوف الجرأة والقبح إلى أي درجة. قال والصحيح ما جاءت به الرسل، الصحيح ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، أن الأعمال، تأمل، أن الأعمال ها أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب. إذن أول شيء اعتقادك في الأعمال أنها أسباب، وأن الأعمال الصالحة منا، من الله تبارك وتعالى، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فإذا اعتقادك أن الأعمال سبب، أسباب، وأنها إيش؟ منة، من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لماذا هي منة من الله تبارك وتعالى؟ كلمتان، لأن الله تبارك وتعالى خلق فيك إرادتها والقدرة عليها. الله عز وجل هو الذي خلق فيك إرادة العمل الصالح والقدرة عليه، عندما تقوم تصلي الله تبارك وتعالى هو الذي خلق فيك إرادة الصلاة والقدرة عليها، فإذن الأعمال الصالحة من الله تبارك وتعالى. الثالث أنها ليست أثمان للجزاء والثواب، فإذن هي ليست أثمان كما قال الإيش، كما قال القدرية. فإذن ثلاثة أشياء يعتقدها أهل السنة والجماعة في الأعمال، أنها أتباع، وأنها من الله تبارك وتعالى، وأنها ليست أثمان، ليست أثمان. ولتقريب الفرق بين السبب والثمن نضرب مثالا. وجدت مصحف في مكتبة فدفعت فيه 20 درهما، هذه 20 درهم ثمن للمصحف أم سبب؟ 20 درهم هذه ثمن للمصحف أم سبب؟ سبب. ولا يقال إيش؟ ولا يقال ثمن، لأن كلام الله عز وجل لا يقدر بإيش؟ لا يقدر بثمن. فإذا نقول هذا سبب وليس إيش؟ وليس بثمن. فإذا الأعمال هي أسباب وليست إيش؟ وليست أثمان، وليست أثمان. واستحضر دوما هذا المثال يتضح لك الفرق بين السبب والإيش والثمن. فإذا الأعمال أسباب وهي من الله تبارك وتعالى، وليست أثمانا وإنما هي أسباب، وإنما هي أسباب. سبحان الله، وتأمل هذا الكلام. قال وغاية الأعمال، هذه الأعمال التي الإنسان، القدرية يقولون لا نحن أدينا العمل نبغي الأجر، نقول هذه الأعمال غايتها أن تكون شكرا لبعض نعم الله تبارك وتعالى. غاية الأعمال أن تكون شكر لبعض الإيش؟ لبعض النعم. انظر إلى نعمة الله تبارك وتعالى عليك، فهذه الأعمال غايتها أن تكون شكر لبعض النعم. فإذا كانت شكر لبعض النعم فإذا الثواب الذي يعطيك الله تبارك وتعالى إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى، لأن غاية الأعمال أن تكون شكرا لبعض الإيش؟ أن تكون شكرا لبعض النعم. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، فهو كلام صحيح 100%، ليس بالعمل وإنما هو فضل من الله عز وجل، لأن الأعمال غايتها كما قال ابن القيم أن تكون شكرا، ما نقول لنعم الله عز وجل وإنما لبعض نعم الله عز وجل. قال فلو طالب الله عز وجل العبد بحقه لبقي عليه من الشكر على تلك النعمة بقية لم يقم بشكرها. قال فلذلك لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. يعترضون على الله عز وجل يقولون يا ربنا صلينا وصمنا وحججنا وفعلنا الصالحات، يقول الله عز وجل لهم هذا في مقابل بعض إيش؟ في مقابل بعض نعمي. ويبقى موضوع الجنة والنار كله بفضل الله عز وجل. فتفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو عذب الله أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. قال ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، لأن أعمالهم غايتها أن تكون في مقابل يعني شكر أو تكون شكرا لبعض نعم الله تبارك وتعالى. طيب، فإذا لا إشكال أبدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لأننا عرفنا غاية الأعمال، عرفنا غاية الأعمال. فإذا الجواب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، نجيب بجوابين، احفظ الجوابين. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، الجواب عليه بجوابين. الجواب الأول ما ذكرناه أن غاية العمل أن يكون شكرا لبعض نعم الله عز وجل، ويبقى موضوع الثواب والعقاب لله عز وجل. فإذا أثاب إنسان وأدخله الجنة فهذا بفضله. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو يعني متلازم مع الجواب الأول، أن قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني أن يكون العمل ثمن للجنة. فالمنفي هو أن يكون العمل إيش؟ ثمنا. المنفي في الحديث أن يكون العمل إيش؟ ثمنا، يعني بعمله يعني يكون ثمن للجنة. طيب، وأما الذي في الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه سبب. فالذي في الآية أن الأعمال سبب، والذي في الحديث المنفي أن الأعمال إيش؟ ثمن. فالباء التي في الحديث غير الباء التي في الآية. الباء التي في الحديث هي باء الإيش؟ باء الإيش؟ قولوا، باء الثمن. والباء التي في الآية هي باء الإيش؟ السبب. بما كنتم تعملون يعني بسبب. فالباء التي في الآية هي باء السبب، والباء التي في الحديث المنفية لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني أن يكون عمله ثمنا للإيش؟ للجنة. طيب، هناك صنف أيضا، احنا قلنا كم، ثلاثة ولا أربعة؟ أضيفوا كمان واحد رابع. قالوا الحكمة من العبادة وفائدة العبادة رياضة النفس واستعدادها لفيض العلوم عليها. يقولون نحن نصلي ونصوم نفعل هذه الأشياء حتى نهيئ النفس لأن تفيض عليها العلوم، حتى تنزل عليها العلوم. يريدون أن يكونوا إيش؟ أن يكونوا أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موجود الآن. فهذا في طوائف الصوفية أنهم يتعبدون من أجل إيش؟ من أجل تهيئة النفس للكشف والتأثير. فهو يعني هذا المقصود بالعبادة عندهم، ليس المقصود بالعبادة عندهم الذل والمحبة لله تبارك وتعالى، وإنما المقصود بالعبادة عندهم هكذا. فإذا عند الجبرية لا وزن للأعمال، وعند القدرية الأعمال كل شيء، وعند الصوفية وغيرهم أن العبادة تهيئة للنفس لأن يعني تفيض عليها العلوم، وعند أهل السنة والجماعة المراد بالعبادة ماذا؟ البرهان على محبة الله عز وجل والذل له، هذا المراد بالعبادة. المراد بالعبادة عند أهل السنة والجماعة أن يبرهنوا على محبتهم وذلهم لله تبارك وتعالى. وإذا أحبوا الله تبارك وتعالى فما النتيجة؟ فما النتيجة؟ أن يحبهم الله عز وجل. وإذا أحبهم الله عز وجل فلا تسأل عن نعيمهم وثوابهم وجزائهم. فإذا خلاصة المقصود بالعبادة عند أهل السنة والجماعة تحصيل محبة الله عز وجل. الدليل على هذا يا جماعة آية واضحة. الدليل على أن مقصود أهل السنة والجماعة بالعبادة هو تحصيل محبة الله عز وجل ما هو؟ قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو ليش؟ هو ليش؟ كلمة واحدة أريد، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو ليش؟ العبادة بس. فإذا العبادة برهان على ماذا؟ برهان على محبة العبد لله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله عز وجل فاتبعوني، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم العبادة. فالذي يعبد الله عز وجل على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على محبته لله عز وجل. طيب وإذا عبد على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم إيش النتيجة؟ يحببكم الله، يحببكم الله. فإذن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في العبادة، أنها برهان على محبتهم لله عز وجل، والمقصود بها تحصيل محبة الله عز وجل لهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، آية مختصرة، ولكن أين المسلمون منها؟ كل واحد الآن يريد أن يعبد الله عز وجل على كيفه، ومع ذلك يقول أنا أحب الله عز وجل، كيف؟ ما يستوي. الذي يقول أنا أحب الله عز وجل ويخالف النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذاب في دعواه، كما قال حسن رحمة الله عليه أو غيره: ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية، فصارت هذه الآية هي الميزان. يعني في مرة واحد قابلني حلق اللحية ويلبس خاتم ذهب، وكان يسألني عن لبس ساعة ذهب، ويكلمني وأغرورقت عيناه بالدموع، والله يعني يبكي، أقول والله أنا أحب الله عز وجل. فكيف الإنسان يدعي محبة الله عز وجل وحاله أبعد ما يكون عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل إن كنتم تحبون الله، كنتم صادقين في محبة الله عز وجل، فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فصار هذا مقياس، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مقياس ظاهر لشيء باطن، وهو محبة العبد لله عز وجل. النقطة السادسة عشرة: أركان العبادة. إياك نعبد، سر الخلق والأمر. أركان العبادة، هذه العبادة لها أركان. بتحقيقها يتحقق ما يحبه الله ورسوله. أركان العبادة أربعة: قول القلب، وقول اللسان، وعمل القلب، وعمل الجوارح. قول القلب، وقول اللسان، وعمل القلب، وعمل الجوارح. فالآن تريد أن تكون عابدا لله عز وجل، ففتش عن نفسك في هذه الأركان الأربعة. قول القلب ما هو؟ قول القلب هو اعتقاده ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن تعتقد صدق ما أخبر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو قول القلب. إذن قول القلب هو ماذا؟ هو الاعتقاد، تعتقد أن الله تبارك وتعالى له أسماء وله صفات وليس كمثله شيء، وأنه استوى على عرشه، وأنه يطوي السماوات بيمينه، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كل ما في كتاب الله عز وجل وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، هذا هو قول القلب. قول القلب أن تعتقد صدق ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، كل شيء فيما يتعلق بالأسماء والصفات والملائكة واليوم الآخر، يعني عالم الغيب. ولذلك ماذا قال الله عز وجل في أول سورة البقرة عن المتقين؟ الذين يؤمنون بالإيش؟ بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب. فإذن هذا هو قول القلب. طيب قول اللسان: الإخبار عن الله عز وجل بذلك، يعني تخبر عن الله عز وجل بما إيش؟ بما اعتقدته، تخبر عن الله عز وجل بما اعتقدته، تعتقد شيء تخبر به باللسان. الإخبار عنه بذلك يعني بما تعتقده، وإيش كمان؟ والدعوة إليه والدفاع عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة والقيام بذكر الله عز وجل وتبليغ أمره، هذا هو قول اللسان. فإذا قول اللسان أن تخبر بما تعتقد، أن تخبر بما تعتقده في قلبك، تخبر به وتدعو إليه وتدافع عنه وتبين بطلان البدع وتذكر الله عز وجل، قيام بذكره وتبليغ أمره، هذا هو قول اللسان، هذا هو قول اللسان. الركن الثالث عمل القلب، عمل القلب، عمل القلب الذي يجهله أكثر المسلمين، أكثر المسلمين. وأنا أنصح، أنا أنصح بإخواني إذا أرادوا أن يعرفوا أعمال القلوب أن يقرأوا المجلد، أي مجلد يا أبا حسن؟ يا أبا علي، أبا حسن، في الفتاوى، إما المجلد الذي فيه التصوف أو السلوك، والله أعلم السلوك، المجلد من الفتاوى الذي فيه السلوك، أي هو السلوك، أي لشيخ الإسلام ابن تيمية، وسهل مش صعب، أسلوبه ليس صعبا. في مجلد في الفتاوى مكتوب عليه ليش؟ السلوك. فهذا اهتم جدا بأعمال القلوب، اهتم جدا بأعمال القلوب. نحن عرفنا أن في قول القلب وفي عمل القلب، قول القلب عرفنا اعتقاده، لكن ما هو عمل القلب؟ خذ أمثلة على أعمال القلوب. المحبة، المحبة لله عز وجل، التوكل، الإنابة. ما هي الإنابة يا شيخ؟ ما هي الإنابة؟ عكوف القلب على الله عز وجل، عكوف القلب على الله عز وجل، يقول يا رب أنا في رضاك، عكوف القلب على الله عز وجل. عبد طبعا، عبد عاكف على أمر سيده، قال له افعل كذا يفعل، لا تفعل لا تفعل، هذا معنى الإنابة. الخوف من الله عز وجل، الرجاء، الإخلاص، الصبر، الرضا، الموالاة في الله والمعاداة في الله، والذل والخضوع والإخبات والطمأنينة بالله عز وجل وغير ذلك، هذه كلها أعمال القلوب وهي الأساس. وإلا فأعمال البدن بدون أعمال القلوب لا عماد لها، أعمال البدن بدون أعمال القلوب لا عماد لها. إنسان قام يصلي، يقف، يركع، يسجد، وقلبه في عالم آخر، فهذه الأعمال التي يأتي بها ببدنه لا عماد لها، بل لابد أن يكون ركوعه وسجوده قائم على أعمال القلوب من المحبة والذل والخضوع لله عز وجل. قال وأعمال الجوارح بدون أعمال القلوب إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. أعمال الجوارح بدون أعمال القلوب إما عديمة المنفعة أصلا وإما قليلة المنفعة. فإذن هذا هو الركن الثالث وهو عمل القلب. خلاص، تأتينا المرة القادمة إن شاء الله بفوائد من كتاب السلوك تتعلق بأعمال القلوب، جيب لنا 10 فوائد بس، ما بنكتر عليك، خلاص سجل لنا 10 فوائد في 10 سطور خلاصة يعني إن شاء الله. طيب، الركن الرابع أعمال الجوارح، أعمال الجوارح مثل الصلاة والجهاد ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق وغير ذلك. قال فإياك نعبد إقرار بهذه الأربعة، يعني الأركان الأربعة. إياك نعبد تستحضر فورا قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. إياك نعبد، إياك نعبد إقرار بهذه الأربعة والتزام لها، وخلاصة دين الإسلام في هاتين الكلمتين. إيش هما يا عامر؟ الإقرار والالتزام. خلاصة دين الإسلام في الإقرار والالتزام. الإقرار بماذا؟ الإقرار بماذا؟ بقول القلب وقول اللسان. والالتزام بماذا؟ بعمل القلب وعمل الجوارح. خلاصة دين الإسلام أسلمت لله رب العالمين، يعني أقررت والتزمت، ليس فقط إقرار بدون التزام، إنما إقرار والتزام. تقر بماذا؟ بقول القلب يعني تعتقد، وباللسان. وتلتزم بماذا؟ بعمل القلب وعمل الجوارح. النقطة السابعة عشرة، معالم شرف العبودية. العبودية لله عز وجل شرف، العبودية لله عز وجل عز، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إذا كنت عبدا لمخلوق فأنت في منتهى الذل، وأما إذا تريد العز والشرف فعليك باستكمال العبودية لله عز وجل. فنقول معالم شرف العبودية. لماذا كانت هذه العبودية شريفة؟ لماذا كانت العبودية لله عز وجل إياك نعبد، لماذا كانت شريفة وعالية؟ فنقول معالم شرف العبودية. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. خمس نقاط مما يبين شرف العبودية، أن كل الرسل دعوا إليها، كل الرسل دعوا إلى العبودية لله عز وجل وحده، وكفى بذلك شرفا. أن كل الرسل دعوا إلى العبودية لله عز وجل وحده. وتأمل هذا في كتاب الله عز وجل في قصص الأنبياء، قال نوح عليه السلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كذلك هود وصالح وشعيب وإبراهيم وغيرهم. وأجمل الله عز وجل ذلك في قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. وأسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. خلاص.
الله
فإذا من معالم شرف العبودية أن كل الرسل يعني دعوا إليها، العبودية لله عز وجل وحده. الثاني أن العبودية وصف أكمل الخلق، أن العبودية وصف أكمل الخلق. قال الله تبارك وتعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فالعبودية وصف الرسل ووصف الملائكة. وقال تعالى إن الذين عند ربك أي الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر أوصافهم. وقال تعالى عينا يشرب بها عباد الله. كل هذا وصف لهم، فإذن العبودية وصف أكمل الخلق. وقال تعالى واذكر عبدنا داود. وقال تعالى واذكر عبدنا أيوب. وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال تعالى
عن داود نعم العبد إنه أواب، وقال عن المسيح عليه السلام إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، ووصف نبينا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في غير ما مقام، ففي مقام الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام الدعوة قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وفي مقام إنزال الكتاب قال الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وهكذا. فإذن العبودية وصف يعني أكمل الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد. وفي البخاري عن عبد الله بن عمرو قال قرأت في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم. إيش الصفة في التوراة؟ هذا في البخاري. قرأت في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم، صفته محمد رسول الله، عبدي ورسولي، عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولكن يعفو ويغفر. فإذا نعلم أن العبودية وصف أكمل الخلق. الثالثة أن البشارة المطلقة لعباد الله عز وجل، البشارة المطلقة إنما كانت لعباد الله عز وجل. وعندما نقول عباد الله عز وجل فنعني عباد الإيش؟ عباد ألوهيته، فإن الخلق كلهم عباد الله عز وجل، لكن عباد إيش؟ ربوبيته. فعندما نقول عباد الله عز وجل الممدوحون فإنما نعني عبيد ألوهيته. نعم. مثل إيش؟ فبشر عباد. فالبشارة المطلقة لعبادي أو لعبيد ألوهيته جل وعلا، فبشر عباد. وقال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، فإذا تأمينهم وتبشيرهم إنما هو يعني بهذا الوصف، بهذا الوصف. الرابع عزل الشيطان عن سلطانه عليهم، عزل الشيطان، هذا كله معالم شرف العبودية، عزل الشيطان عن سلطانه عليهم. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الخامس إن أن إحسان العبودية أعلى مراتب الدين. إحسان العبودية هذا شرف، إحسان العبودية أعلى مراتب الدين، كما في حديث عمر لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال إيش؟ أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا هذا كله مما يبين معالم شرف العبودية، إياك نعبد. النقطة الثامنة عشرة لزوم إياك نعبد حتى الموت، لزوم إياك نعبد حتى الموت. ونعني بهذه النقطة الرد على هؤلاء، لا الصوفية زين، لو قلنا الصوفية وصف زين هذا، ونعني بهذا الرد على هؤلاء الملاحدة الذين يريدون أن ينسلخوا من الدين، فيدعي أحدهم أنه يعبد الله عز وجل إلى مرحلة معينة وبعد هذا لا يعبد، فهذا إنما أراد الانسلاخ من الدين، إنما أراد الانسلاخ من الدين. فإذا إياك نعبد نلزمها حتى الموت. قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين،
وقال أهل النار ها وكنا نكذب بيوم الدين ها حتى أتانا اليقين. فاليقين هنا هو الموت بإجماع المفسرين. اليقين هنا هو الموت في الآيتين بإجماع المفسرين. فكيف يقول هؤلاء واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يصلون إلى مرحلة معينة على زعمهم بعدها تسقط عنهم العبادة. فإذن اليقين هو الموت بإجماع المفسرين. ويدل عليه حديث البخاري في قصة عثمان بن مضعون، حديث البخاري في قصة عثمان بن مضعون قال صلى الله عليه وسلم: أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه لما مات. قال: أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه، أي الموت. قلت: فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في الدنيا، لا ينفك عن العبودية ما دام في الدنيا، بل في البرزخ عليه عبودية. في البرزخ وهو ميت عليه عبودية. ما هي؟ عبودية الجواب عن سؤال الملكين، الجواب عن سؤال الملكين. بل في صحيح الترغيب برقم 3561 عندما يأتيه الملكان، في حديث أبي هريرة، عندما يأتيه الملكان فيجدان الصلاة عند رأسه فتقول: ما قبلي مدخل، والصيام عن يمينه يقول: ما قبلي مدخل، والزكاة عن يساره تقول: ما قبلي مدخل، وفعل الخيرات عند قدميه تقول: ما قبلي مدخل. فيجلسانه فتمثل له الشمس فيقول: دعوني أصلي. فيقولون له: إنك ستفعل، ولكن بعد السؤال. إنك ستفعل، أي أن العبد الصالح يصلي أدم في إيش؟ يصلي في قبره. فإذا هناك عبادة على الإنسان حتى في البرزخ، بل في القيامة، في القيامة عليه عبادة. ما هي؟ السجود لله عز وجل إذا جاء يوم إيش؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: إذا جاء الرب تبارك وتعالى فيسجد كل من كان يسجد في الدنيا طواعيا لله عز وجل، وأما من كان يسجد رياء فيعود ظهره طبقا واحدا فيأتي للسجود فيخر على قفاه. ها؟ كيف يكون؟ ما في كيف في صفات الله عز وجل، ما في كيف، ما في. قال: فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف. إذا دخلوا الجنة انقطع التكليف. ليش؟ واحد يقول: طيب الجنة فيها تسبيح، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ها يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس؟ قل: هذه الجنة فيها عبادة. نقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إيش قال؟ يلهمون. فإذا ما في تعب، فإذا ما في تعب، والعبادة لابد أن يكون فيها تعب ومشقة من العبد. فإذا نقول: إذا دخلوا دار النعيم يعني انقطع التكليف، وصارت عبودية أهل الثواب تسبيحا يلهمونه كالنفس بلا عناء ولا تعب. فإذا من زعم سقوط التكليف عنه فهو زنديق كافر بالله والرسول، وإنما وصل، يقولون وصلنا، فنقول: نعم وصلتم، وإنما وصلوا إلى مقام الانسلاخ من الدين، وصلوا إلى مقام الانسلاخ من الدين. قال: بل كلما زاد علم الإنسان زادت عبوديته لله، كلما زاد علم الإنسان زادت عبوديته. هذا هو الأصل، الإنسان كلما تقدم به العمر ازداد علما بالله عز وجل وازدادت عبوديته لله عز وجل. النقطة التاسعة عشرة أن العبودية عامة وخاصة. العبودية عامة تشمل جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، وخاصة بالمؤمنين، وخاصة بالمؤمنين. فإذا عندنا عبودية في كتاب الله عز وجل تجد آيات يكون إذا ذكر فيها عباد الله تجد أن المراد بالعباد يعني كل الناس، وفي بعض الآيات العباد يعني المراد المؤمنون. فعندنا عبودية عامة وعبودية خاصة. وكذلك القنوت، القنوت كل له قانتون. فالقنوت أيضا عندنا قنوت عام من جميع الخلق وقنوت خاص من المؤمنين. وكذلك السجود، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، هذا سجود لكنه سجود من الجميع، سجود عام، وعندنا سجود خاص. في السجود العام والقنوت العام والعبادة العامة لا يكون العبد إيش مختارا، وإنما إيش مضطر، وإنما هو مضطر. فإذن العبودية العامة والسجود العام والقنوت العام كما يقول هو سجود الذل والقهر والملك. ولبيان ذلك، الكافر مثلا، الكافر هذا عابد لله عز وجل، عابد بمعنى إيش؟ ذليل مقهور رغما عن أنفه، لأنه يفتقر إلى الله عز وجل في أموره، يفتقر الله عز وجل في طعامه في شرابه وفي إخراج حاجته وغير ذلك. لكن هذه العبودية ليست عبودية اختيارية، وإنما هو مقهور عليها مضطر إليها. ولذلك قال تعالى وله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، المؤمنون يسجدون طوعا والكفار يسجدون أن يخضعون ويذلون كرها، وذلك أنهم لا غنى لهم عن الله عز وجل في أمور دنياهم، لا غنى لهم عن الله عز وجل، فهم عبيد من هذه الناحية. وهذا يسمون إيش؟ عبيد الربوبية. عبيد الربوبية يعني فيما يفعله الله عز وجل، فهم محتاجون إلى الله عز وجل في خلقه لهم وفي رزقه لهم وفي تدبيره لهم، لأن معنى الربوبية يعني إيش؟ أفعال الله عز وجل من الخلق والرزق والتدبير، فهم مفتقرون إلى الله عز وجل في خلقهم وفي رزقهم وفي تدبير أمورهم، فهم من هذه الجهة عبيد، لكن يسمون إيش؟ عبيد الربوبية. وأما الذين يعبدون الله عز وجل طوعا ويسجدون له طوعا ويقنتون له طوعا، فهؤلاء يسمون عبيد إلهيته، يعني يفعلون هذا باختيارهم، يفعلون هذا حبا لله عز وجل وذلا لله عز وجل. طيب قوله تعالى أريد أن أختبركم الآن، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذا الشيخ يجاوب، إن كل من في السماوات والأرض يوم القيامة يعني إلا آتي الرحمن عبدا. العبودية هنا عبودية ربوبية أم عبودية ألوهية؟ نعم، العبودية هنا عبودية ربوبية أم عبودية ألوهية، يعني عبودية اختيار أم اضطرار؟ إن كل من في السماوات والأرض يوم القيامة يعني إلا آتي الرحمن عبدا. العبودية هنا تشمل جميع الخلق ولا المراد بهم المؤمنون؟ جميع الخلق. إذن العبودية هنا عبودية إيش؟ ربوبية. نعم. طيب قوله تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. القنوت هنا عام ولا خاص؟ عام. طيب قوله تعالى في سورة النحل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. السجود هنا عام ولا خاص؟ طيب في سورة الحج: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. السجود هنا إيش؟ خاص، لأنه قال إيش؟ وكثير من الناس. نعم. النقطة العشرون والأخيرة في هذا الدرس: مراتب إياك نعبد علما وعملها. إياك نعبد لها مراتب، علما وعملا. مراتب إياك نعبد علما وعملا. الذي يريد أن يعبد الله تبارك وتعالى حق العبادة فلا بد له من العلم والعمل. العلم فيه مراتب والعمل فيه مراتب، فلذلك قلنا مراتب إياك نعبد علما وعملا. فأما علما فعندنا مرتبتان، أما علما فعندنا مرتبتان. الأولى العلم بالله عز وجل، العلم بالله عز وجل، وتشمل العلم بذاته سبحانه وبصفاته وأسمائه وأفعاله وتنزيهه عما لا يليق به. هذا العلم بالله عز وجل، العلم بالمعبود سبحانه وتعالى. بعد علمك بالمعبود تحتاج إلى علم آخر، ولذلك قلنا مرتبتان. بعد علمك بالمعبود تحتاج إلى علم آخر. العلم بإيش يا عمر؟ العلم بلاش؟ بالعبودية. يعني بعد أن عرفت المعبود سبحانه وتعالى تحتاج إلى علم آخر، كيف تعبده جل وعلا. فإذا عندنا العلم بالمعبود والعلم بلاش؟ بالعبادة. العلم بالعبادة، العلم بالعبادة يشمل شيئين. إذا نقول مرة أخرى مراتب العلم: العلم بالله والعلم بدينه، يعني العلم بما تعبد الله عز وجل بها. العلم بالله والعلم بدينه. العلم بدينه يشمل شيئين: العلم بدينه الأمر الشرعي، العلم بدينه الأمر والشرعي وهو الصراط المستقيم، والعلم بدينه الجزائي، العلم بدينه الجزائي، الثواب والعقاب والملائكة والرسل والكتب. فإذا المراتب إياك نعبد علما تنقسم لقسمين: العلم بالله والعلم بدينه. العلم بالله والعلم بدينه. العلم بالله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وتنزيه عما لا يليق به. والعلم بدينه ينقسم لقسمين: دينه الشرعي الذي هو في الدنيا، ودينه الإيش؟ الجزائي الذي يكون يوم القيامة. دينه الشرعي في الدنيا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم، فلا بد أن تكون عالما بالصراط المستقيم. وأما العلم بدينه الجزائي ما يتعلق بالثواب والعقاب والجنة والنار والملائكة وغير ذلك. وأما مراتب إياك نعبد عملا فعندنا مرتبتان: مرتبة أصحاب اليمين ومرتبة السابقين. مرتبة أصحاب اليمين ومرتبة السابقين. حتى تكون من أصحاب اليمين لا بد أن تأتي بكل الواجبات وتنتهي عن كل المحرمات. حتى تكون من أصحاب اليمين تأتي بكل الواجبات وتنتهي عن كل المحرمات. أصحاب اليمين قد يقصرون في المستحبات وقد يرتكبون بعض المكروهات، لكن لا بد من الإتيان بجميع الواجبات والانتهاء عن كل المحرمات. وأما السابقون فلا بد من القيام بالواجبات والمندوبات المستحبات وترك المحرمات والمكروهات. وهناك قسم منهم يجعلون المباحات طاعات لله عز وجل، قسم من المقربين يجعلون المباحات طاعات لله عز وجل، يأكل ويكون أكله عبادة لله عز وجل. كيف ذلك؟ بالنية الصالحة، يجامع امرأته شيء مباح له ويكون في ذلك عبودية لله عز وجل، لأن له في ذلك نية صالحة أنه يعف نفسه عن الحرام، وكذلك يعف يعني أهله أيضا عن الحرام. فصار عندنا في إياك نعبد وإياك نستعين مراد من جهة العلم ومن جهة العمل، من جهة العلم ومن جهة العمل. ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.